بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب التحذير من مذاهب الحلولية والمشبهات والمجسمة. قال أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله: إني أحذر إخواني المؤمنين مذاهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم، مذاهبهم قبيحة لا تكون إلا في كل مفتون هالك. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء، حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله تعالى بما تنكره العلماء العقلاء، لا يوافق قولهم كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول الصحابة ولا قول أئمة المسلمين. وإني لا أستحي وأستوحش أن أذكر قبيح أقوالهم تنزيها لجلال الله الكريم وعظمته، كما قال ابن المبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذاهبهم قالوا: لنا حجة من كتاب الله تعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ويقول: وهو معكم أينما كنتم. فلبسوا على السامع منهم بما تأولوه وفسروه القرآن، وفسروا القرآن على أهواء أنفسهم، فضلوا وأضلوا. فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوا وليس هو كما تأولوه عند أهل العلم. والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، فلما أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين مما بينهما وما تحت الثرى
وما بينهما وما تحت الثرى
يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الخطرة والهمة، يعلم ما توسوس به النفوس، يسمع ويرى، ولا يعزب عن الله مثقال ذرة في السماوات والأراضين وما بينهن إلا وقد علم به وهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى. ترفع إليه أعمال العباد وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الباب الرابع أو الباب الخامس من أبواب هذا الكتاب المختار في أصول السنة، الباب التحذير من مذاهب الحلولية والمشبهة والمجسمة. هذا الباب عقده للتحذير من مذاهب هذه المذاهب الحلولية والمشبهة والمجسمة. الحلولية الذي يقول أن الله حال في كل مكان، نعوذ بالله، وهم الجهمية اللي يقول أن الله حال في كل مكان كما يحل الماء في الكوز، ويقول أن الله مختلف بالمخلوقات، تعالى الله عما يقولون حلوا كبير. وهذا كفر وضلال. أنكروا لكم الله فوق العرش، وقالوا أنه في كل مكان، حاله في كل مكان، ولهذا سموا بالحلولية. والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، ويقول أحدهم لله: يد كيدي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري، واستواء كاستوائي. وغالب المشبهة من غلاة الشيعة مثل البيانية، بيان ابن سمعان التميمي، وهشام السالمي، هشام السالمي الجواريقي، وداود الجواربي، الذين يقولون إن الله يشبه الإنسان حتى قال بعض المشبهة والعياذ بالله: أعفوني أقول من اللحية والصرج، والباقي فإن الله مثل الإنسان، مما تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. والمجسمة الذي يقول إن الله جسم، قد يكون هم المشبهة. كلمة الجسم لا يطلق على الله لا نفسا ولا إثباتا عند أهل الحق، فلا يقال إن الله جسم ولا يقول إن الله ليس بجسم، فلا يقول إن الله جسم مبتدع، ولا يقول ليس بجسم مبتدع. لا يطلق على الله الجسم نفيا ولا إثباتا، والذي يطلقه يستفسر، فإن أراد معنى الحق بالحق رد اللفظ، وإن أراد معنى الباطل رد اللفظ والمعنى. المشبه لا يقول إن الله جسم يشبه الأجسام. والمشبهة والحلولية كفار، والمشبهة كفار أيضا. من شبه الله بخلق كفر، كما أن المعطلة الذين عطلوا الرب من أسمائه وصفاته كفار. ولهذا قال العلماء كفروا الحلولية كفروا المعطلة وكفروا المشبهة. المعطلة سموا معطلة لأنهم عطلوا الرب من أسمائه وصفاته من التعطيل وهو الخلو والفراغ. ومنه امرأة عاطل إذا كانت غير زوج، وكذلك الدار عاطل إذا لم يكن فيها ساكن، عطل الدار عن ساكنها والإبل عن راعيها. ويقال لمن يزعم أن خلو العالم عن صانع أتقنه وعطل. ولهذا قال نعيم بن حماد الإمام المعروف الخزاعي: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه برسوله كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه برسوله من ذلك تشبيه. فالمشبه كافر والمعطل كافر. الذي عطل الله نفى الأسماء والصفات معناه يكون عدم، شيء لا اسم له ولا صفة لا وجود له إلا في الذهن. ولهذا من نفى، قال النعيم بن محمد: من نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه برسوله كفر. والمشبه كافر أيضا لأنه شبه الخالق بالمخلوق. والمشبه في الحقيقة لا يعبد الله، وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن. ولهذا قال المقيم رحمه الله في النورية كافية الشافية: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. والمشبه أيضا شبيه بالنصارى، فالنصارى قالوا إن المسيح ابن الله والعياذ بالله، رفعوا المسيح من مقام العبودية والنبوة إلى مقام الألوهية، فشبهوا المخلوق بالخالق. والمشبه بالعكس، النسبة نوع عكسية، شبهوا الخالق بالمخلوق، جعلوا الخالق مثل المخلوق. ولهذا قال العلامة القيم: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. فالنسبة بين المشبه وبين النصارى عكسية، النصارى شبهوا المخلوق بالخالق، والمشبه شبهوا الخالق بالمخلوق. والحلولية الذي يقول الله حاله في كل مكان وجهه هو كفر بإجماع المسلمين، صلى الله عليه وسلم والعافية. قال المؤلف رحمه الله: هذا الباب عقد للتحليل من مذاهب الحلولية ومشبهة ومجسمة. والمجسمة الذي يقول الله جسم مثل الأجسام، مثل الأجسام المخلوقة، هو مشبهة. قال أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله: إني أحذر إخواني المؤمنين مذاهب الحلولية، هذه نصيحة منه رحمه الله، الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذاهبهم عن طريق أهل العلم. مذاهبهم قبيحة لا تكون إلا في كل مفتون هالك. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء، حتى قالوا إن الله حال في كل مكان، أعوذ بالله، قالوا حتى قالوا إن الله حال في أجواف الطيور وفي بطون السباع وفي كل شيء، هذا ما يقولون. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء، حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله تعالى بما ينكره العلماء والعقلاء. لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة، لا يوافق قولهم كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول الصحابة ولا قول أئمة المسلمين، بل إن قولهم هذا كفر صريح، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول قولهم قول الحلولية كفر صريح باتفاق أهل الإيمان، وهو أبطل الباطل في بديهة عقل كل إنسان. وإن كان منتحلوه يزعمون أنه غاية التحقيق والعرفان، كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. قال المؤلف رحمه الله: وإني لأستحي وأستوحش أن أذكر قبيح أقوالهم تنزيها لجلال الله الكريم وعظمته، كما قال ابن مبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. صدق رحمه الله عبد الله المبارك الإمام الزاهد المعروف، يقول: نستطيع نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع نحكي قول الجهمية لخبثه وشره. وهذا رواه البخاري في خلق أقوال العباد، والدارمي في الرد على الجهمية وغيرهما. وقال الدارمي لما نقل كلام عبد المبارك: وصدق ابن مبارك إن من كلامهم ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى. قال المؤلف رحمه الله: ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذاهبهم قالوا لنا حجة من كتاب الله تعالى، يستدلون على باطلهم بكتاب الله بزعمهم. قال: من أدلتهم اللي استدلوا بها على الحلول قول الله تعالى في سورة المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. قال: هذا دليل على أن الله حال في كل مكان، الثلاثة معهم حل معهم والأربعة معهم، الثلاثة هو رابعهم والخمسة هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إذن هو حل معهم. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. قالوا: هذا دليل على أن الله مختلف بالمخلوقات. قال المؤلف رحمه الله: فلبسوا على السامع منهم بما تأولوا وفسروا القرآن على أهواء نفوسهم فضلوا وأضلوا، فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوا وليس هو كما تأولوا عند أهل العلم. والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق السماوات وعلمه محيط بكل شيء، والله تعالى جمع بين هذين الأصلين العلو والمعية أو بهاتين الصفتين في مواضع. في سورة الحديد قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: ثم استوى على العرش قال: وهو معكم أينما كنتم. فالله تعالى فوق العرش بذاته وفوق السماوات بذاته، وهو مع الخلق بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، يراهم من فوق عرشه. المعية ليس معناها الاختلاط، المعية في لغة العرب معناها المصاحبة، مطلق المصاحبة. تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر فوقه، ما زلنا نسير والنجم معنا. وتقول: المتاع معي وإن كان فوق رأسك. وتقول: فلان معي وهو فوق السطح. ويقال: فلان زوجته معه وهي في المشرق وهو في المغرب، يعني أنها في عصبته. ويقول الرئيس أو الملك: أنا معك لمن يؤيده وينصره، والمراد معك جيشي، ترسل الجيش ويقول: أنا معك. إذا المعية ليس معنى الاختلاط، ما تفيد الاختلاط ولا الامتزاج ولا المحادات عن يمين ولا عن شمال، وإنما تفيد مطلق المصاحبة. فهؤلاء الحلولية ضربوا النصوص بعضها ببعض، ضربوا نصوص المعية، نصوص العلو، نصوص المعية بنصوص الفوقية والعلو، عطلوا نصوص الفوقية والعلو بنصوص المعية، وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات، تعالى الله عما يقولون، وأهل الحق على السنة والجماعة وفقهم الله، فعملوا بالنصوص من الجانبين، وقالوا إن الله فوق العرش وفوق المخلوقات بذاته، وهو معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه. فآية المجادلة مراد معها معية العلم، لأن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أنها معية علم وإحاطة واطلاع. انظر أول الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم قال: إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أنها معية علم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء، فلما أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الخطرة والهمة، يعلم ما توسوس به النفوس، يسمع ويرى، ولا يعزب عن الله مثقال ذرة في السماوات والأراضين وما بينهن إلا وقد علم به، وهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى، ترفع إليه أعمال العباد وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. هذا نقله رحمه الله من كتاب الشريعة للأجري، ونقول عن السلف كثيرة جدا. أفرد فيها أهل العلم كتب مستقلة، بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. نعم.
قال أبو بكر الناجري رحمه الله: فإن قال قائل فأيش معنى ما ذكروه؟ قيل له: الله تعالى على عرشه وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم، والآية تدل أو يدل أولها وآخرها على أنه العلم. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآية. قوله: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فابتدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين.
نعم. قال أبو بكر الأجري رحمه الله: فإن قال قائل إيش، فإيش معنى ما ذكروا؟ إيش نحت أصلا أي شيء، أي شيء نحت من إيش، إيش اختصار يعني نحت أي شيء، سؤال أي شيء معنى ما ذكروه. وهذه جاءت كلام إيش في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وجاءت أيضا في جاء بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام في تلقين أصول العقيدة العامة، إذا قيل إيش معنى المخلوق، إيش الدليل على المخلوقات، إيش الدليل على كذا وكذا. فإن قال قال إيش معنى ما ذكروا، يعني أي شيء معنى ما ذكروه، قيل له: الله تعالى على عرشه وعلمه محيط بكل شيء. إذن لا منافاة بين النصوص الفوقية والعلو ونصوص المعية. النصوص الفوقية والعلو تدل على الله فوق العرش وفوق السماوات، نصوص المعية تدل على معية العلم، أن الله معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته وتدبيرهم والإحاطة بهم وفوق العرش. قال تعالى: فإن قال قائل فإيش معنى ما ذكروه؟ قيل له: الله تعالى على عرشه وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم، يعني آية مجادلة، فإن الله بدأها بالعلم، فتتحها بالعلم وختمها بالعلم. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات، ما في السماوات وما في الأرض، هذا فتتحها بالعلم. ثم قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ثم قال في آخر الآية: ثم ينبئهم بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم. فابتدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين. يعني قول المسلمين يجمعون بين نصوص العلو والمعية، فيقولون إن الله فوق العرش بذاته، وهو معهم مع الناس، وهو مع الخلق بعلمه وإحاطته واطلاعه، ذاته فوق العرش وهو معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته وتدبيره ونفوذ قدرته ومشيئته. نعم.
أخبرنا أبو الحسن الحمامي رضي الله عنه قال: أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شريح بن النعمان.
شريح بالجيم.
شريح.
نعم.
تمام. شريح بن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: قال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وعن سفيان الثوري: وهو معكم أينما كنتم.
ورواه الآجري وزاد فيه: لا يخلو من علمه مكان. الأقصى عندكم فقط. ورواه الآجري وزاد فيه: لا يخلو من علمه مكان.
رواه الآجري وزاد: لا يخرج عن علمه مكان. وعن سفيان الثوري: وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. وعن الضحاك: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: هو على العرش وعلمه معهم. وقال الفضل بن زياد وغيره عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه في الآية: المراد به العلم، لأنه بدأها بالعلم وختمها به.
نعم. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن مالك بن أنس، عن مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان. هذا جنب النصوص، الله في السماء كما دلت عليه النصوص العلو والفوقية والاستواء، وعلمه في كل مكان كما نصت دلت عليه النصوص المعية. ورواه الأجري وزاد فيه: لا يخلو عن علمه من علمه مكان. هذا رواه الأجري من طريق أحمد بن حنبل. وعن سفيان الثوري: وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. وعن الضحاك: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم، قال هو على العرش وعلمه معهم، لأن هذا هو جمع النبوة، وعلى العرش بذاته وعلمه مع الخلق. فقال الفضل بن زياد وغيره عن أحمد بن حنبل في الآية المراد به العلم، لأنه بدأها بالعلم وختمها به بالعلم، يعني آية المجادلة. ذكر الإمام أحمد هذا نحو هذا في كتاب الرد على الجهمية. نعم.
قال أبو بكر الأجري في كتاب الله تعالى آيات تدل على أن الله تعالى في السماء على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه. قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال سبحانه وقال سبح اسم ربك الأعلى. وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال بل رفعه الله إليه. وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
نعم. قال أبو بكر الأجري في كتاب الله تعالى آيات تدل على أن الله في السماء على عرشه وعلمه محيط بكل شيء، ثم استدل بالآيات. قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أمنتم من في السماء المراد بالسماء العلو في الظرفية، والمراد بالسماء العلو، وكل شيء فوق رأسك فهو سماء. وأمنتم من في السماء يعني في العلو، والله له أعلى العلو وهو ما فوق العرش. ويراد بالسماء الطبق المبنية، إذا وجد السماء الطبق المبنية فتكون فيه بمعنى على، أمنتم في السماء من على السماء، لكن الأصل أن فيه الظرفية، والمراد بالسماء العلو، هذا هو الأصل. قولوا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يظهر، الصعود إنما يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو، وكذلك الرفع يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. إني متوفيك ورافعك إلي، الرفع يكون من أسفل إلى أعلى. سبح اسم ربك الأعلى، فالله تعالى وصف نفسه بأنه الأعلى، وله أعلى العلو وهو ما فوق العرش. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علمه محيط بكل شيء وهو فوق العرش. نعم.
فصل. قال والسنن والآثار قد وردت بذلك متواترة من الطرق الصحاح. أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد البزار قال حدثنا أبو الفضل
بزاز.
أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد البزاز قال حدثنا أبو الفضل عيسى بن موسى بن أبي المتوكل على الله قال حدثنا عبيد الله بن أحمد الجصاص قال حدثنا محمد بن شعيب التستري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. ورواه الأجري فهو عنده فوق العرش.
نعم. هذا الفصل عقده المؤلف في بيان الأدلة من السنة، أن السنة الأدلة من السنة دلت على ما دلت عليه النصوص من الكتاب، إثبات أن الله في العلو وأنه فوق العرش فوق المخلوقات بذاته وعلمه محيط بكل شيء. ذكر حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي، في إثبات صفة الخلق لله وإثبات الكتابة لله وإثبات الرحمة وإثبات الغضب، أربع صفات، يعني أربع صفات لله: صفة الخلق، صفة الكتابة، صفة الرحمة، صفة الغضب، وفيها أن الرحمة تغلب الغضب. وهذا الحديث رواه من هذا الطريق أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وقال الترمذي حديث حسن غريب، وهو في هذا حديث حسن لأنه من رواية محمد بن عجلان، محمد بن عجلان حسن الحديث، ولكن الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة بلفظ لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. الدليل على علو قوله كتب في كتاب في كتابه وهو وضع عنده عنده. العندية تفيد العلو عنده. والله تعالى فوق العرش كتب في كتابه فهو عنده ووضع عنده على العرش. والعرش سقف المخلوقات. والله تعالى فوق العرش وكتب كتابا عنده فوق العرش. فدل على أن الله في العلو.
نعم. وحدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ رحمه الله قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عمي محمد بن أحمد بن معدان قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن داود قال حدثنا علي بن جعفر عن أبي قرة عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا قال كتب الله كتابا في ورقة أسر ووضعه معه على العرش قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام وأمر مناديا ينادي يا أمة محمد قد غفرت لكم قبل أن تستغفروني وأعطيتكم قبل أن تسألوني فمن لقيني يوم القيامة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ولم يشرك بي ولم يشرك بي أو جبت له الجنة.
نعم. هذا الحديث هو رواه مؤلف عن سعد بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا قال كتب الله كتابا في ورقة أسر ووضعه معه على العرش قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام وأمر مناديا ينادي يا أمة محمد قد غفرت لكم قبل أن تستغفرون وأعطيتكم قبل أن تسألون فمن لقيني يوم القيامة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لم يشرك بي شيئا ولم يشرك بي شيئا أو جبت له الجنة. هذا الحديث مثل فيه غرابة مثل فيه غرابة وقوله قبل أن يخلق الدنيا بألف عام وهذا رواه ابن مردوية وأبو نعيم في دلائل النبوة والديلمي عن عمرو بن عبسة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وما كنت ما كان النداء وما كان الرحمة قال كتبت كتاب كتبه الله قبل أن يخلق خلقه بألف عام وذكر نحوه. وهذا الحديث لا شك أنه في متنه غرابة والأقرب أنه لا يصح. قل كتب في كتاب قبل أن يخلق الدنيا بألف عام والأحاديث الصحيحة كافية فيها الحديث والآيات كافية فيها. نعم.
وقد حدثنا بكتاب العرش لابن أبي
زيد قوله وضع معه على العرش شاهد قوله وضع معه على العرش إثبات أن الله فوق العرش. لكن لا حاجة إلى مثل هذا الحديث في متن غرابة. الحديث الصحيح كافية والآيات كافية.
نعم. وقد حدثنا بكتاب العرش لابن أبي شيبة عن ابن الصواف وهو يشتمل على عدة أحاديث في العرش ردا على الجهمية وذكر الآجري في كتاب الشريعة من ذلك كثيرا.
نعم. هذا ذكره الآجري في الشريعة قال يشتمل على حديث العرش قال حدثنا بكتاب العرش لابن أبي شيبة وهذا معروف كتاب لابن أبي شيبة ثم العرش اشتمل على حديث العرش كله فيها الرد على الجهمية ومطبوع في تحقيق محمد بن محمود ومن رواية بالفتح ومن شيوخ المؤلف. يقول المؤلف قد حدثنا يعني ابن أبي الفوارس. نعم.
فصل. وأما المشبهة والمجسمة فهم الذين يجعلون صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين وهم كفار. قال الإمام أبو عبد الله.
نعم. المشبهة والمجسمة المشبهة الذين يشبهون الخالق من المخلوق يقول أحد الله يد كيدي واستواء كاستوائي والمجسمة الذي يقول الله جسم مثل الأجسام المخلوق. فسرهم وقال الذين يجعلون صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوق وهم كفار. هؤلاء كفار كفرهم الأئمة كما سمعت من عم محمد الخزاعي يقول من شبه الله بخلقه فهو كفر نسأل الله السلامة. لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا مكذب لله. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. هم شيء مشبهة مكذبون لله في هذه الآيات، فهم كفار.
نعم.
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه: المشبهة تقول بصر كبصري ويد كيدي، ومن قال هذا فقد شبه الله تعالى بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. هذا كلام الإمام أحمد بن حنبل. المشبهة تقول بصر كبصري ويد كيدي، ومن قال هذا فقد شبه الله بخلقه، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية الكريمة وهي قوله ليس كمثله شيء تعد أصلا عظيما في تقريب معتقد السنة وإبطال لما سواه. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طريقة أهل السنة تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعظيم، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير رد للحد والتعطيل. وكذلك في إثبات السمع والبصر بعد نفي مثلية أبين دلالة على أن إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله لا يقتضي تشبيه الله بالمخلوقات.
نعم.
وبهم وجد المبتدع الملحد طريقا على أهل السنة وأصحاب الحديث، فأضاف إليهم التشبيه والتجسيم، وهذا كذب وبهتان وإفك وطغيان ما أنزل الله به من سلطان. قد نزه الله سبحانه حملة القرآن وآثار الرسول عليه السلام الذين هم سرج العباد ونور البلاد عن مثل هذه المقالة العوراء والجهالة العمياء، بل يصح عند العقلاء ويصح عند العلماء أنها من أباطيل الملحدة حين ضاق بهم المخرج ولم يضح لهم المنهج، ورأوا ما أبدى الله على ألسنتهم من عوراتهم الشنيعة وجهالاتهم الفظيعة ما خالفوا فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أرادوا أن يموهوا على العوام ويوهموا بزخرف الكلام ما نزه الله عنه كل إمام يقتدى به في الإسلام ويهتدى بقوله في الحلال والحرام. أترى يظن مسلم أن ما تخرصوه يدنس مثل مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من السادات أولي العبادات والمجاهدات؟ هيهات، خاب والله ما رجوه وبطل ما أملوه، بل ما ذكره الأئمة في غلاتهم وغواتهم أليقوا وإليهم أسبق، مثل جهم بن صفوان الذي قال فيه ابن شوذب: ترك الصلاة 40 يوما على وجه الشك. وقيل له بالشام: أين تريد؟ فقال: أطلب ربا أعبده. ومثل معبد الجهني الذي قال فيه الحسن: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. ومثل عمرو بن عبيد الذي قال فيه أبو النضر: سمعته يطعن على الصحابة ويقول: كان ابن عمر حشويا. وقال قيس العباسي: سألته عن مسألة فلم يجبني فقلت: لا بد لي. فقال: قد كان من بعثه محمد بد، فكيف من مسألتك؟ وكان يظهر الزهادة على وجه التلبيس، وهو في اعتقاده شر من إبليس. وقد أنشدت للطولقي رحمه الله: دع عنك هزل الهزلة واعتزل المعتزلة، فإنها شرذمة عن الهدى منخذلة. أخذت كلب في الورى أجل منهم منزلة. وأنشد آخر: خذها أتت منطبعة، مقالة مرتفعة، ثمامة ومعبد، وجهمهم مبتدعة، ثلاثة شر الورى، إبليس خير الأربعة.
الله العافية. ومنهم الله يقول إن هؤلاء الذين المشبهة الذي شبهوا الله بخلقه وقالوا إن الله يشبه المخلوقات، فيهم وجد المبتدع الملحد طريقا على أهل السنة وأصحاب الحديث، فأضاف إليهم التشبيه والتجسيم، يعني فتحوا باب هؤلاء المبتدعة الذي شبه الله بخلقه قالوا إن الله مثل المخلوقات وإنه جسم من الأجسام، فتحوا باب وطريق للمبتدع الملحد، فقال إن أهل السنة الذين يثبتون الأسماء والصفات مشبهة، وقال كل ما يثبت الصفات هو مشبه، من الذي فتح الباب له؟ هؤلاء المشبهة لما قالوا إن الله يشبه المخلوقات فتحوا باب لهؤلاء المبتدع فقالوا كل ما يثبت الصفات هو مشبه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وبهم وجد المبتدع الملحد طريقا على السنة وأصحاب الحديث فأضاف إليهم التشبيه والتجسيد. قال المؤلف: وهذا كذب وبهتان وإفك وطغيان ما أنزل الله به سلطان. يعني إضافة التشبيه والتجسيد إلى أهل السنة كذب وبهتان، قد نزه الله سبحانه حملة القرآن وآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، قد نزههم الله من التشبيه والتجسيد الذين هم سرج العباد ونور البلاد عن مثل هذه المقالة العوراء والجهالة العمياء، وهو القول إن الله يشبه المخلوقات، بل ولا يصح عند العقلاء بل يصح عند العقلاء ويصح عند العلماء أنها من أباطيل الملحدة حين ضاق بهم المخرج ولم يصح منهم المنهج، ورأوا ما عبد الله على ألسنة من عوراتهم الشنيعة وجهالاتهم الفظيعة ما خالفوا فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أرادوا أن يموهوا على العوام، يعني يلبسوا تمويه، يعني تمويه الباطل وتزيينه، أن يموه على العوام ويوهمهم بزخرف الكلام ما نزل الله ما نزه الله عنه كل إمام يقتدى به في الإسلام، أراد يموه على الناس يقول أهل السنة مشبهة الذين يصفون الصفات حتى يضطرهم إلى أن ينفوا الصفات حتى لا يكونوا مشبهة. قال المؤلف رحمه الله: هذا ما نزه الله عنه كل إمام يقتدى به في الإسلام ويهتدى بقوله في الحل والحرام. أترى يظن مسلم أن ما تخرصوه يدنس الأئمة؟ ما يمكن، يعني هل يمكن كلامهم يدنس مثل الأئمة الكبار مثل مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من السادات وللعبادات والمجاهدات؟ هيهات بعيد، هيهات بعيد، خاب والله ما رجوه وبطل ما عملوه، لا يمكن أن يدنس مثل هذه الأئمة، بل ما ذكره الأئمة في غلاتهم وغواتهم أليق وإليهم أسبق. يعني إن هذا إنما هو في، يعني هذه العيوب إنما هي في أئمة المبتدعة مثل جهم بن صفان، جهمان الذي نفى الأسماء والصفات ينسب إليه الجهمية، أول هو الذي نشر عقيدة نفي الصفات فنسبت إليه، الذي قال فيه ابن شودب: ترك الصلاة 40 يوما على وجه الشك، ترك الصلاة 40 يوما شك في ربه نعوذ بالله. وقيل له بالشام: أين تريد؟ قال: أطلب ربا أعبده. ما يعرف ربه، ما له رب والعياذ بالله، فبس عليه الأمر. روى قول ابن شودب البخاري في خلق أفعال العباد ولا لك في شرح الاعتقاد، وروى المقالة الثانية رواه ابن بطة الشرح والإبانة، وهذا سببه فساد معتقده. ولذلك قال ابن مبارك: كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية، ما لهم، ما يعرفون ما يعبدون أعوذ بالله. ومثل معبد الجهني، وأول تكلم بالقدر البصرة، معبد الجهني الذي يقول إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، قال فيه الحسن: لا تجالسوه فإنه ضال مضل، رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. ومثل عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة، عمرو بن عبيد رئيس الاعتزال الذي قال أبو النضر: سمعته يطعن على الصحابة، سمعته يطعن على الصحابة ويقول: كان ابن عمر حشويا. ابن عمر الصحابي حشوي، الحشوي هذا نبذ ينبذ به أهل المبتدعة أهل السنة، يسمونه حشوي، اللي يثبتون الأسماء والصفات يسمونه حشوي، يسمونه نوابش كالشيء الذي ينبت في الزرع وهو لا فائدة فيه، يسمونه حشوية ويسمونه نوابش ويسموهم القدرية مجبرة، تنفيذ ينبذونهم بالألقاب السيئة. فهذا عمرو بن عبيد مؤسس الاعتزال رئيس المعتزلة يقول عن ابن عمر، عبد الله بن عمر الصوزي يقول إنه حشوي. وقال قيس العباسي: سألته عن مسألة فلم يجبني، فقلت لا بد لي. فقال قد كان من بعثة محمد بد، فكيف من مسألتك؟ وكان يظهر الزهادة على وجه التلبيس، وهو في اعتقاده شر من إبليس، ولهذا اغتر به أقوام بسبب تظاهره بالزهد والعبادة، وممن اغتر به يعني عمرو بن عبيد، يظهر الزهد والعبادة، يظهر الزهد زاهد في الدنيا وهو مع ذلك معتزل، يمكن الأسماء والصفات كل الصفات. ومن اغتر به المنصور أبو جعفر المنصور الخليفة، كان يعظم ابن عبيد ويقول كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب الصيد غير عمرو بن عبيد، إنه ما يبي الدنيا، كلكم يريد مال إلا عمرو بن عبيد. اغتر به، كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب الصيد غير عمرو بن عبيد، اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته. بل ذكر ابن قتيبة في كتابه المعارف أن منصور رثى عمرو بن عبيد لما مات، فقال صلى الإله عليك من متوسد قبرا مررت به على مراني، قبرا تضمن مؤمنا متحنفا صدق الإله ودان بالقرآن، فلو أن الدهر فلو أن هذا الدهر أبقى صالحا أبقى لنا حقا أبا عثمان. وذكر ذلك الذهب في تاريخ الإسلام في ترجمة عمرو بن عبيد، ثم قال ولم يسمع بخليفة رثى من دونه سواه، ما يعرف أن خليفة رثى من دونه سوى المنصور رثى عمرو بن عبيد، وكل هذا بسبب الاغترار به. ولهذا قال كان يظهر الزهاد على وجه التلبيس، وهو في اعتقاده شر من إبليس. وقد قال ولي فقد أشفت طولقي دع عنك هزل الهزلة واعتزل المعتزلة، يعني ابتعد عن المعتزلة الذين ينكرون الصفات، فإنها شرذمة عن الهدى منخذلة، يعني بعيدة عن الهدى، أخذت كلب في الوراء أجل منهم منزلة. وأنشد آخر خذها أتت منطبعة مقالة مرتفعة، ثمامة ثمامة الأشرف، ومعبد معبد الجهني الذي قال بالقدر، وجهم ثمامة ومعبد وجهم مبتدعة، ثلاثة شر الوراء، شر الناس الوراء الناس، إبليس خير الأربعة. أربعة منهم ثمامة من الأشرف المعتزلي، ومعبد الجهني القدري، وجهم الصفان هذه ثلاثة، وإبليس والرابع خيرهم، يقول خيرهم إبليس. ثمامة ومعبد وجهم مبتدعة، ثلاثة شر الوراء، إبليس خير الأربعة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ومنهم غيلان القدري الذي ضربت عنقه بعد قطع يديه ورجليه وسمل عينيه، وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام والجبائي، وابن أبي دؤاد الذي أبان الله فضائحهم وأظهر قبائحهم على لسان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ومنهم ثمامة بن أشرس وبرغوث وربالويه وأبو سعيد الحجام
وأبو شعيب نعم،
وأبو شعيب الحجام وسهل الجزار وأبو لقمان الكافر وحفص الفرد الذي كفره الشافعي رحمه الله وسماه حفص المنفرد. ولقد روي عن المأموم أنه قال يوما لحاجبه انظر من بالباب من أصحاب الكلام، فخرج وعاد إليه فقال بالباب أبو الهذيل العلاف وهو معتزلي، وعبد الله بن إباض الإباضي، وهشام بن الكلبي الرافضي. فقال المأمون ما بقي من أعلام جهنم أحد إلا وقد حضر. وقال أبو عبد الله محمد بن عباس المصري سمعت هارون الرشيد يقول طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، وطلبت الكلام والشعب فوجدته
طلبت أربعة فوجدتها في أربعة. نعم.
وطلبت الكلام والشعب
في صقل مثل قبلها، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغب فوجدته مع المعتزلة. فاكت عندكم
وطلبت الكلام والشغب
لا قبله، قبله طلبت الكفر فوجدته في الجهمية.
لا اكتب وطلبت الكفر
طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغب فوجدته مع المعتزلة.
طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغب فوجدته مع المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته مع الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث.
نعم. المؤلف رحمه الله ذكر من المبتدع عدد، قال ومنهم غيلان القدري الذي غربت عنقه، مثل معبود الجهني ينكر القدر، ينكر أن الله علم بالأشياء قبل كونها وغربت وقتل، بعد قطع يديه ورجليه وسبل عينيه، قطع يداه ورجلاه وسملت عيناه يعني أحمي بالحديد، ثم قتل. وأبو هذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث، وإبراهيم النظام معتزلي، والجبائي أبو هاشم الجبائي معتزلي، وابن أبي دؤاد قاضي رئيس القضاة عند رئيس قضاة عند المأمون، عند خليفة المأمون، هو معتزلي، هو الذي امتحن الأئمة، امتحن الإمام أحمد أمر بسجنه ليقول أن القرآن مخلوق، ابن أبي دؤاد رئيس المعتزلة ورئيس القضاة في زمن المأمون خليفة المأمون. قال وابن أبي دؤاد الذي أبان الله فضائحه، يعني ابن أبي دؤاد، وأظهر قبائحه على لسان الإمام أبي عبد الله بن محمد، حاول بكل ما في قوة أن الإمام أحمد يقول القرآن مخلوق فرفض، وسحب وضرب وأولي وسجن وأغمي عليه وثابت حتى فرج الله عنه واستمر وخرج من المحنة صفيا نقيا رحمه الله. ومنهم تمامة بن الأشرف وبرغوث، كل هؤلاء من المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، ورباء لويه وأبو شعيب الحجام وسهل الجزار وأبو لقمان الكافر وحفص الفرد الذي كفره الشافعي ثم حفص المنفرد. ذكر القصة عن المأمون أنه قال يوم اللحاج انظر من بالباب من أصحاب الكلام، فخرج وعاد إليه فقال بالباب أربعة أو بالباب أربعة أو ثلاثة، قال بالباب أبو هذيل العلاف هذا معتزلي شيخ المعتزلة في القرن الثالث، وعبد الله بن عباض الإباضي من الخوارج من الإباضية، وهشام الكلب الرافضي، ثلاثة بالباب صار معتزلي وخارجي إباضي ورافضي كلهم من أئمة البدع. فقال المأمون ما بقى من عالم جهنم أحد إلا وقد حضر. هذا رواه اللكائي في شرح الاعتقاد من طرق ونظرة الشافعي لحصل الفرد وتكفيره له وتسميته إياه وحصل المنفرد. نعم. وذكر كلام أبو عبد الله المصري قال سمعت هارون الرشيد يقول طلبت أربع فوجدته في أربع، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، لأن يعني الجهمية ينكرون أسماء الله وصفاته، يقول الله ليس له اسم ولا صفة، ومعنى ذلك لا وجود له، اللي ما له اسم ولا صفة لا وجود له في الدين، وهذا كفر وضلال. وطلبت الكلام والشغب فوجدته مع المعتزلة أهل الكلام والشغب، وطلبت الكذب فوجدته مع الرافضة، الرافضة يتدينون بالكذب. حتى قال الشعبي لو أردت أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا على نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأوه ذهبا، ودينهم الكذب يتدينون بالكذب. حتى قال أبو العباس بن تيمية أكذب الطرف على الإطلاق الرافضة، هذا أكذب الطرف على الإطلاق يتدينون بالكذب ودينهم ابن عام الكذب. والقول المعتمد عندهم هو قول مبهم الذي لا أصل له، إذا يقول اختلفت الإمامية الرافضة في قولين أحدهما لا يعرف قائله فالحق في القول الذي لا يعرف قائله عندهم، إذا اختلفوا في قولين واحد قول لا يعرف قائله يقول الحق مع القول الذي لا يعرف قائله صلى الله عليه وسلم. قال وطلبت الكذب فوجدته مع الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث، يعني هذا الحديث هذا هو الخطيب في شرف أصحاب الحديث قريب ما عن هارون الرشيد أنه قال المروءة في أصحاب الحديث والكلام في المعتزلة والكذب في الروافض. نعم.
فصل. أما الجهمية فقال عبد الرحمن بن مهدي ما كنت لأعرض أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية فإنهم يقولون قولا منكرا. وقال
هذا القول يعني شهادة من هذا الإمام عبد الرحمن المهدي إمام من أئمة الحديث ومن أئمة النقاد وأهل الجرح والتعديل، يقول ما كنت لأعرض أهل الهوى على السيف للجهمية فإنهم يقولون منكرا، يقولون قولا منكرا. هذا رواه اللكائي في شرح الاعتقاد، يعني يقول ما كنت لأعرض أهل الهوى على السيف للجهمية، أهل الهوى المرض أهل البدع، يقول ما كنت لأعرض أهل البدع على السيف إلا الجهمية، ما في معنى يعرضهم على السيف ما لهم إلا القتل، فإنهم يقولون قولا منكرا. نعم.
وقال يزيد بن هارون الجهمية هم والله زنادقة عليهم لعنة الله. وقال أحمد بن حنبل من صلى خلف جهمي سنة يعيد وسنتين. وقال في رواية صالح افترقت الجهمية على ثلاث فرق، فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله وسكتوا، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. وعندهم أن العبادات كلها ليست من الإيمان، وهو عندهم التصديق فقط لا يزيد ولا ينقص. وعندهم أن إيمان الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والأولياء المتقدمين مساوٍ لإيمان العصاة الفاسقين. وعندهم أن الله تعالى كان في القدم بلا اسم ولا صفة، وأن تسمية العباد الله بأنه واحد أحد مخلوق محدث، كما قالوا إن تلاوة العباد بالقرآن مخلوقة محدثة. وعندهم أن نبوة نبينا عليه السلام قد انقطعت بموته، وأن قولنا في الأذان أشهد أن محمد رسول الله أو في التشهد قول لا حقيقة له الآن، وقالوا لا يجوز أن يقال يا قديم الإحسان.
نعم، هذه كلها من أقوال الجهمية ومن مذاهبهم، ولهذا رماهم الإمام أحمد زيد بن هارون قال الجهمية، يزيد بن هارون قال الجهمية، هم والله زنادقة عليهم لعنة الله. على العموم لا، الفساق يلعنون. وقال أحمد بن حنبل من صلى خلف جهمي سنة يعيد سنتين، هذا يدل على لأنه كافر، يدل على كفرهم، لأن الصلاة خلفهم مبتدع أصابناها صحيحة، وهذا يدل على الإمام يكفرهم لأن كافر الصلاة خلفه. فقال إذا صلى خلف جهمي سنة أو سنتين تعيد الصلاة. وقال في رواية الصالح فرقت الجميع على ثلاث فرق، فرقة قالوا القرآن مخلوق وهم كفار، وفرقة قالوا كلام الله وسكتوا، أيضا حكمهم حكم ما يجوز الإنسان يسكت بل يقول منزل، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. وهذا رواه التيمي في الحجة، رواه الشريعة في الأجر في الشريعة. وعندهم يعني عند الجهمية أن العبادات كلها ليست من الإيمان، وهو عندهم التصديق فقط لا يزيد ولا ينقص، لأن الجهمية مرجئة، هم مرجئة الجهم صبحوا الله تزعم عقائد خبيثة، تزعم عقيدة نفي الصفات، أربع عقائد تزعمها جهم، عقيدة نفي الصفات، قال إيه أنكر الأسماء والصفات، وتزعم عقيدة الإرجاء فقال الإيمان هو مجرد معرفة الرب بالقلب، وتزعم عقيدة الجبر قالوا إن العبد مجبور، وقال العقيدة الرابعة قال بفناء الجنة والنار، أربع عقائد خبيثة تزعمها الجهم. العقيدة الأولى نفس الصفات والأسماء، والعقيدة الثانية عقيدة الإرجاء فقال الإيمان مجرد معرفة الرب في القلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، قال إذا عرف الإنسان ربه بقلبه فهو مؤمن، ولو جمع ولو فعل جميع أنواع الردة والكفر لا يضره حتى يجهل ربه بقلبه. فألزمه العلماء بأن إبليس يكون مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني، وفرعون مؤمن يعرف ربه بقلبه، واليهود يعرفون ربهم الذين أتناهم كتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، وأبو طالب يعرف ربه، فهؤلاء كلهم مؤمنين عند الجهم. بل إن العلماء كفروا الجهمية، كفروا جهم، قالوا إنه كافر بشارة على نفسه، هو ما عرف ربه، لو عرف ربه ما قال هذا الكلام، فدل على أنه كافر بتعريفه هو، هذا التعريف الذي عرفه يشمله هو، قال الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، ولا أحد أجهل منه بربه، ما عرف ربه حينما قال هذا القول، فدل على أنه كافر بشارة على نفسه صلى الله عليه وسلم والعافية. فعندهم عند الجهمية العبادات كلها ليست من الإيمان، لا تدخل، لأنهم مرجئة، الجهمية مرجئة، جهمية في الصفات، مرجئة إيش في الإيمان، جبرية في الأفعال، جهمية في الصفات أنكر الأسماء والصفات، مرجئة في الإيمان لا تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، جبرية في الأفعال يقول العبد مجبور على أفعاله، ويقول أيضا أن الجنة والنار تثنيان يوم القيامة، نعوذ بالله، عقائد خبيثة. وعندهم أن العبادة كلها ليست من الإيمان، وهو عندهم التصديق فقط ولا يزيد ولا. وعندهم أن إيمان الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين والأولياء المتقين مساوي لإيمان العصاة والفاسقين. نعم، يقولون إيمان أعبد الناس وأفسق الناس سوا، لأن الإيمان هو التصديق. وفتحوا باب للمرجئة، فتحوا باب العصاة، فيأتي السكير العربيد على قولهم ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كأبي بكر وعمر وكجبريل ومكائيل. فإذا قيل له أبو بكر وعمر لهم أعمال عظيمة، قال ما لنا دعوة بالأعمال، أبو بكر مصدق وأنا مصدق، والإيمان هو التصديق والتصديق واحد، وإيمان الملائكة إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض، وإيمان أصدق الناس وأعبد الناس واحد، هو التصديق، كلنا مصدقون. أما العمل شيء آخر مهم من الإيمان. من الذي فتح هذا الباب؟ الجهمية، لما قالوا والصواب أن العمل داخله مسمى الإيمان، لا لا، البر والتقوى والأعمال كلها من الإيمان. وعندهم عند الجهمية أن الله تعالى كان في القدم بلا اسم ولا صفة، وأن تسمية العباد الله بأنه واحد أحد مخلوق محدث، كما قالوا إن تلاوة العباد بالقرآن مخلوقة محدث، يقولون إن الله كان ولم وليس له اسم حتى أحدث له العباد الأسماء والصفات، العباد هم الذي يحدث الأسماء والصفات لله، فالله ليس لم يكن اسمه الخالق إلا بعد أن خلق الخلق، وأما قبل ذلك فلا يسمى خالق، هذا من كفرهم وضلالهم. الله تعالى له الأسماء وله الصفات قبل خلق الخلق، والعباد لم يسموه باسمه، ولكنه سبحانه وتعالى هو الذي سمى نفسه بأسمائه وصفاته. فهم يقولون إن الله تعالى في القدم ليس له اسم ولا صفة، والعباد هم الذين سموه، فإذا أسماء الله وصفاته حادث مخلوق عندهم، كما أن تلاوة العباد بالقرآن مخلوقة محدثة. وعندهم من عند الجهمية أن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم قد انقطعت بموته، كان نبي في حياته لما مات انتهت النبوة. لماذا؟ يقول لأنها صفة للحي النبوة، وهو والآن زالت عنه الحياة، صفة من صفاته من صفات الحي مثل الكلام والسمع والبصر والنبوة، فإذا مات انتهت الصفات وانتهت صفة النبوة معه، لأن صفة الحي تزول بموته كالحياة والكلام، وهذا بعض فلن أعطى البعض. فرسول الله له صفة الرسالة، هو نبي الله ورسول الله وخاتم النبيين، نصلي عليه ونسلم ونعتنو له بالنبوة، ولا يصح إيمان مؤمن حتى تقوم الساعة إلا بإيمان بنبوته. إذا كان ذهب صفة النبوة معناه كيف يسلم؟ يسلم من جديد؟ ماذا يسلم؟ كيف يكون إسلامه؟ ما يثبت صفة النبوة للنبي، ما يعترف بنبوة النبي ورسالته على قول الجهمية؟ نعم، يقول خلاص انتهت النبوة، انتهت النبوة بموته. صفة النبوة مثل صفة الجسد، سالت بزوال الجسد، الجسد لو استمع كان يسمع ويبصر ويتكلم وكذا، وكذلك كان نبيا، فلما انتهت الصفات انتهت صفة النبوة معه. قالوا وأن قولنا في الأذان أشهد أن محمد رسول الله أو في التشهد قول لا حقيقة له الآن، ما الحقيقة؟ قل مؤذن أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينتهي تقول نبوته. وقالوا لا يجوز أن يقال يا قديم الإحسان، ما يجوز أن يقول يا قديم الإحسان، لماذا؟ وهذا ذكره القاضي أبو يعلى في إطار التأويلات، قد عقل فيه القاضي أبو يعلى فصلا في جواز وصف الله سبحانه لأنه قديم الإحسان خلاف الأشعرية وغيرهم من قال بعدم جواز ذلك، وقد عبر شيخ الإسلام بهذا الوصف كما في مقدمة شرح العمدة، قال ووسع خليقته إحسانه القديم. نعم
نعم. وعندهم أن كلام الله قائم بذاته ليس بحرف ولا بصوت، وعندهم التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء، وهما مخلوقتان عندهم، لأنهم يقولون القرآن عبارة عن هذه الحروف والأصوات والسور والآيات، وليس هذا هو القديم عندهم. وبهذه المقالة كفرهم أحمد حين قالها ابن كلاب، وقال الله تعالى إخبارا عن قريش إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، ومعلوم أنهم أشاروا إلى التلاوات التي سمعوها. وعندهم الكتابة غير المكتوب، وأن الكتابة مخلوقة كالتلاوة، فعلى قولهم الذي في المصحف مخلوق وليس بقديم، وكذلك يقولون في الصدر حفظ التلاوات المحدثة، وكذا يقولون كلام الله غير منزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره من الأنبياء، وإنما منزل تلاوته وعبارته إلى أشياء كثيرة فظيعة، قد أجاب شيوخنا وأئمتنا عن جميعها بحمد الله ومنه، وخالفوا الأخبار المدونة الصحاح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة خلف دبري خلف كل بر وفاجر، وقالوا قد سقطت إمامة من فسق في أفعاله وخرج من الإمامة، وخالفوا إجماع الصحابة وأئمة الدين في تفضيل الخلفاء الأئمة الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، وقال أكثرهم نقف في ذلك، وكذلك قالوا في عائشة وهي عندنا أفضل نساء العالمين.
نعم، هذا المؤلف رحمه الله يزال يذكر عقيدة الجهمية، والجهمية كما ذكر شيخ الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جهمية محضة وهم الذين ينكرون الأسماء والصفات، وجهمية معتزلة وهم الذين ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، وجهمية الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء والسبع صفات، كلهم يسموا جهمية، كلهم يسموا جهمية، يعني نوع من التجاهم لأنهم وافقوا الجهم في بعض عقائده، ولذلك تجدون بعض العقائد أهل الأشاعرة وتنسب إلى الجهمية لأنهم جهمية الأشاعرة، نوع عندهم نوع من التجاهم، يقولوا عندهم أن كلام الله قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت، هذا مذهب الأشاعرة، يقول كلام الله قائم بذاته معنى ليس بحرف ولا صوت، الحروف والأصوات ليست من الكلام، لماذا؟ يقول لأن حادثة، الحروف والأصوات حادثة، فلو كان الكلام حرف الصوت لازم أن تحل الحوادث في ذات الرب، اضطرارا من ذلك قالوا الكلام في نفسه، يسمونه الكلام النفسي، قائم بالنفس، معنى قائم بالنفس، يقول إن الله ما تكلم ولا بحرف، جعل الرب أبكر والعياذ بالله، قال ما تكلم ولا بكلمة، من الذي تكلم؟ الذي تكلم جبريل ومحمد، من فين تكلم؟ قالوا فهم المعنى القائم بالرب، المعنى الذي في نفس الرب ما الذي يستطيع يعلم؟ قال والله اضطرار ففهم المعنى القائم بالنفس، ولو ما يتكلم ما يستطيع، الرب ما يستطيع يتكلم، لكن اضطرار ففهم القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، عبر عن المعنى القائم بالنفس، قال أنا فهمت المعنى القائم بالنفس نفس الرب وأنا أعبر لكم عنه، فعبر بهذا القرآن الذي بين أيدينا، قال هذه العبارة عبر بها جبريل وبعضهم قال عبر بها محمد، كلام الله أين هو الكلام؟ قالوا كلام الله نفسه قائم بذاته ما يسمع مثل العلم الذي يسمع، قالوا هذه الحروف والأصوات عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، عبارة تأدى بها كلام الله، والكل يقول أشاعر حكاية، قال المؤلف عندهم أن كلام الله قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت، هذا مذهب الشعرية لأنهم جهمية نوع من التجاهم، وإلا فإن الجهمية هم فهذا يمكن الكلام بالأساس، يقول الكلام صفة الكلام مخلوق مضاف إلى الخالق بالتشريف والتكليف، وعندهم التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء وهما مخلوقتان عندهم، لأنهم يقول القرآن عبارة عن هذه الحروف والأصوات والسور والآيات، وليس هذا هو القديم عندهم، السور الحروف والأصوات والسور والآيات هذه يقول مخلوق، هذه قرآن وهي عبارة عن هذه الحروف مخلوقة، أما القديم فهو مع القائم بنفس الرب، هذا القديم هو الكلام، يقول المؤلف رحمه الله بهذه المقالة كفرهم أحمد، يعني ما أحمد حين قال ها ابن كلاب، قال ابن كلاب قال إن الحروف والأصوات مخلوقة والكلام هو معنى قائم بالرب، كفره الإمام أحمد، وقال الله تعالى إخبار عن قريش أنه قال إن هذا إلا قول البشر، يعني كفر قريش قالوا عن القرآن إن هذا إلا قول البشر، ماذا توعدهم الله؟ قال سأصليه سقر، سقر النار، ومعلوم أنهم أشاروا إلى التلاوات التي سمعوها، وعندهم يعني عند الجهمية الأشاعرة الكتابة غير المكتوب، والكتابة غير المكتوب، فيقولون الكتابة غير المكتوب وأن الكتابة مخلوقة، فيقولون القرآن هذه الكتاب القرآن ما كتب القرآن، ولكن المكتوب هذه الكتابة مخلوقة، فالكتابة مخلوقة كالتلاوة، فعلى قولهم الذي في المصحف مخلوق وليس بقديم، وكذا يقولون في الصدر حفظ التلاوات المحدثة، وكذا يقولون كلام الله غير منزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره من الأنبياء، إنما منزل تلاوته وعبارته، إلى أشياء كثيرة فظيعة قد أجاب شيوخنا وأئمتنا عن جميعها بحمد الله ومنه، يعني يقولون أن الكتابة مخلوقة وليس في المصحف كلام الله، إنما في المصحف عبارة تعدى بها كلام الله. والصواب في هذه المسألة أن المصحف فيه كلام الله، وفيه الكتابة، وفيه خط القارئ، وفيه الورق والمداد والحبر، فيه كلام الله وفيه غيره. فالمكتوب كلام الله، والكتابة فيه الخط، فيه خط القارئ، وفيه الورق، وفيه المداد، وفيه الحبر، وفيه خط فلان، وفيه كلام الله. هذا هو الصواب كما بين أهل العلم، لكن هذا كلام المؤلف مجمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إذا كثيرة فضيعة قد أجاب الشيوخ الأئمة عن جميع هذا الحمد لله. وخالفوا يعني الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، خالفوا الأخبار المدونة الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر. الأحاديث جاءت بأنه صلى الجمعة والعيد خلف كل بر وفاجر من المسلمين، ما دام أنه لم يفعل مكفرا ولو كان عاصيا صلى خلفه صلاة الجمعة، ولا سيما الإمام والأمير وإمام الجمعة إذا لم يجد غيره وإمام العيد. هم خالفوا أهل السنة والجماعة. أهل السنة يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر وصلى الجمعة، ولا يترك الصلاة ويصلي وحده إلا أهل البدع. إذا كان إمام الجمعة فاسق ولا يوجد في البلد إلا جمعة واحدة، هل نصلي خلفه ولا نصلي في البيت؟ نصلي خلفه، ومن صلى في البيت هو مبتدع. وكذلك إمام العيد وإمام الجماعة إذا لم يجد غيره. أما هؤلاء لا يصلون خلفه، المعتزلة والأشاعرة لا يصلون خلفه. إذا كان عاصيا أو فاجرا أو جائرا قالوا قد سقطت إمامة من فسق في أفعاله وخرج عن الإمامة، يكفرون ولي الأمر المعاصي ويخرجون عليه ويستحلون دمه، الخوارج والمعتزلة. قال: وخالفوا إجماع الصحابة وأئمة الدين في تفضيل الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم. أهل الحق يفضلون الخلفاء الأربعة، يقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأولئك معتزلة وغيرهم قالوا، أكثرهم قالوا: نقف بذلك، نتوقف، ما ندري من هو الأفضل ولا نفضل. وكذلك قالوا في عائشة: توقفوا فضلها. قال المؤلف: وهي عندنا أفضل نساء العالمين. نعم.
فصل. وأما القدرية والمعتزلة وأنواعهم فينكرون الصراط والميزان والكرسي وفزع يوم القيامة ونعيم القبر وعذابه وسؤال منكر ونكير وضغطة القبر وخلق الجنة والنار والحور العين، وقالوا: ليس للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعة ولا حوض، وكذبوا بالأخبار الواردة في ذلك. وقالوا: لا يجوز أن يرى الله عز وجل أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا مؤمن ولا كافر. وقالوا: كلام الله محدث مخلوق. وقالوا: أسماء الله مخلوقة، وما كان له اسم حتى خلق له اسما، ويبقى
حتى خلق له الخلق اسما.
حتى خلق له الخلق اسما، ويبقى عند عدم الخلق بلا اسم ولا صفة. وقالوا: يجوز أن يقال لأن الله قادر على الظلم والكذب وغيرهما من القبائح. وقال الجبائي: يجوز أن يقال بأن الله محبل نساء العالمين. وقالوا: يجب على الله أن يعوض الثواب والجزاء، وأهل السنة يقولون ذلك تفضل منه غير واجب عليه. وعندنا جميع أفعال العباد خلق الله تعالى، كسب لهم خيرها وشرها. وعند القدرية هي خلق لهم لا رب لها ولا إله. وعندنا وعندهم عدد كثير يشركونه في الصنعة والخلق.
وعندنا
وعندهم
قبلها، وعندنا صانع العالم واحد.
صانع.
وعندنا صانع العالم واحد، وعندهم عدد كثير.
وعندنا صانع العالم واحد، وعندهم عدد كثير يشركونه في الصنعة والخلق. وقالوا: المقتول يموت بغير أجله، والله يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأنكروا كرامات الأولياء، وأنكروا الجن والسحر، وقد كذبهم الله بقوله: يعلمون الناس السحر، وبسورة الجن وغير ذلك. وأنكروا المنامات، وقد كذبهم الله بقصة يوسف وبقوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قيل في تفسيره هي الرؤية الصادقة، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وغير ذلك من الأقوال القبيحة.
نعم، هذه ذكر المؤلف رحمه الله عقيدة القدرية والمعتزلة وأنواعهم. قال: وأما القدرية والمعتزلة وأنواعهم فينكرون الصراط والميزان. ينكرون الصراط والميزان، يقولون ليس هناك ميزان يوم القيامة توزن به الأعمال والأشخاص. وقالوا المراد بالميزان العدل. قال: والله تعالى لا يحتاج إلى الميزان، الذي يحتاج إلى الميزان البقال والفوال، أما الله فلا يحتاج إلى ميزان. فأنكروا الموازين، قال: ما في ميزان حسي وإنما هو ميزان معنوي. هذه معركة المعتزلة، وهذا باطل. الصواب أن الميزان هو ميزان حسي، له كفتان عظيمتان، الكفة أعظم من أطلاق السماوات والأرض، ميزان حسي تزن فيه الأشخاص والأعمال. وكذلك الصراط، أنكروا الصراط الحسي وقالوا الصراط المعنوي، وأنكروا الكرسي وفزع يوم القيامة، وأنكروا نعيم القبر وعذابه، قالوا ما في نعيم، النعيم والعذاب للروح، والبدن ما ليس له نعيم ولا روح ولا عذاب، وسؤال منكر ونكير. أنكروا مع أن الحديث واردة في هذا ثابت، يقول لكن الحديث يقول هذه أخبار أحاد ما يعمل بها. وأنكروا ضغطة القبر، ورد في السنة أن كل إنسان يموت يضمه القبر ضمة، قال: إن القبر ضمة لو نجا منها حق لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز له عصر الرحمن. وخلق الجنة والنار أنكرها المعتزلة، يقول: الجنة والنار ما هي مخلوقة الآن، تخلقان يوم القيامة، أما الآن عبث، ووجودهم الآن ولا جزاء، عبث، والعبث محامل على الله، وهذا من جهلهم وضلالهم، ما قال إنه عبث. الحور العين في الجنة والأرواح في الجنة، نعم، وأرواح الكفار في النار، والمؤمن إذا مات فتح له باب إلى الجنة يأتيه من نعيمها وروحها، والكافر فتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. والنصوص صريحة، قال: أعدت المتقين، أعدت الكافرين، أعدت انتهت، خلقت وأعدت. وثم أيضا الوعد والوعيد بالجنة والنار، لا شك أنها إذا كانت مخلوقة ليس كما إذا قيل إنها تخلق يوم القيامة. المعتزلة يقول: ما في الآن جنة ولا نار، تخلقان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة خلقهم الله، أما الآن عجب. لماذا؟ قالوا: لأن وجودهم الآن ولا جزاء، عبث، والعبث محمد الله، هذا من جهلهم وضلالهم. كذلك أنكروا الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة العصاة، قالوا: العصاة اللي يدخلوا النار وخلدون فيها ما لهم شفاعة. أنكروا الشفاعة مع أنها متواترة، وأنكروا خلق الجنة والنار والحور العين، وأنكروا الشفاعة وأنكروا الحوض، وكذبوا بالأخبار الواردة في ذلك، وقال: لا يجوز أن يرى الله عز وجل أحد، أن يرى الله أحد في، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا مؤمن ولا كافر. أنكروا رؤية الله في الدنيا وفي الآخرة، نعوذ بالله، وهذا كفر وضلال. وقالوا: كلام الله محدث مخلوق، قالوا: كلام الله مخلوق، قالوا: أسماء الله مخلوقة، قال: وما كان له اسم حتى خلق له الخلق اسما. الله تعالى ما له أسماء حتى خلق الخلق، قبل خلق الخلق ما له اسم ولا صفة، نعوذ بالله. وإذا عدم الخلق ومات الخلق زالت أسماء الله وصفاته عندهم، ولهذا قال: ويبقى عند آدم الخلق بلا اسم ولا صفة. وقالوا: يجوز أن يقال بأن الله قادر على الظلم والكذب وغيرهما من القبائح. هذه المسألة فيها تفصيل. الظلم اختلف فيه الناس، فالجبرية الأشاعرة والجهمية يقولون: الظلم محال على الله وغير مقدور على الله. قالوا: الظلم غير مقدور لله، ممتنع. قالوا: ممتنع على الله ولا يقدر الله عليه، كالجمع بين الضدين، كالجمع بين النقيضين. فالظلم مستحيل على الله. وقالوا: إن الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه، وكل ما في السماوات والأرض ملك لله. متى يكون ظلما ظالما؟ لو تصرف في غير ملكه. وهل هناك شيء خارج عن ملك الله؟ ما في. إذن قالوا: ما في حسن ولا قبيح، يجوز على الله عقلا أن يعاقب الأنبياء والصالحين والمتقين ويحملهم أوزار الفجار ويدخلهم النار، ويجوز أن يبطل حسناتهم، ويجوز أن ينعم الكفار والمشركين ويدخلهم الجنة، ولا يسمى هذا ظلم لأنه تصرف في ملكه. إذن الظلم تصرف المالك غير ملكه، إذن غير مقدور لله، مستحيل الظلم على الله. ما هل هو مقدور لله؟ ليس بمقدور. أما المعتزلة الظلم ظلم الظلم بالنسبة لله مثل ظلم المخلوق، ما كان ظلم قبيحا من المخلوق فهو ظلم من الخالق لو تعالى، شبه الله بخلقه. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كأن يحمل أحد أوزار غيره أو يحرمه ثواب حسنات، وهو مقدور لله يقدر عليه، لكن الله تنزه عنه، نزه نفسه وحرمه على نفسه. قال يا في الحديث قلت يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هل يحرم على شيء لا يقدر عليه؟ قال لا ظلم اليوم فلا يخاف ظلما ولا هضما. لو كان الظلم غير مقدور الله هل يؤمن الإنسان من خوف الظلم؟ ومن يعمل من الصالحة وهم فلا يخاف لا يخاف ظلما ولا هضما. لو كان الظلم غير مقدور الله كما تقوله الأشاعرة الجبرية هل يخاف الإنسان من شيء لا يقدر عليه الله؟ إذا فتبين بهذا أن الظلم عند المعتزلة مثل الظلم يشبهون الخالق بالخلق، الظلم عند المخلوق ما كان ظلم وقبيحا من المخلوق فهو ظلم من الخالق لو تعالى. الأشاعرة والجبرية يقول الظلم مستحيل على الله، ظلم ليس غير ممكن. أهل السنة الظلم وضع الشيء في غير موضعه وهو مقدور لله لكن الله تنزه عنه وحرمه على نفسه. قول المؤلف قال ويجوز أن يقال بأن الله قدم على الظلم والكذب وغيرهما من القبائح، يتمشى مع أي المذاهب؟ ما مذهب الأشاعرة؟ هذا غلط. قول المؤلف قالوا يجوز أن يقال بأن الله قادر على الظلم والكذب وغيرهما من القبائح، لأن الأشاعرة يقولون لا يجوز أن يقال بأن الله قادر على الظلم، نحن نقول الظلم يقدر عليه الله لكن الله تنزه عنه وحرمه على نفسه ونفاه. فالمؤلف تأثر هنا بمذهب الأشاعرة هنا، فقوله وقالوا يجوز أن يقال بأن الله قادر على الظلم والكذب وغيرهما من القبائح، نقول أهل السنة يقول أنه قادر لكن الله تنزه عنه، أما الأشاعرة يقولون غير قادر على الظلم مستحيل. وقال الجبائي وهو من المعتزلة يجوز أن يقال بأن الله محبل نساء العالمين. لماذا؟ يعني القول لأن الله على القول بأن الله هو الخالق، إذا كان هو الخالق هو اللي محبل نساء العالمين. لأن المعتزلة ماذا يقولون؟ يقول العبد هم الذين العباد يخلقون أفعال أنفسهم من دون الله استقلالا. وقالوا يعني يجب على الله أن يعوض الثواب والجزاء، المعتزلة يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله، يخلق الطاعات والمعاصي، وإذا كان يخلق الطاعات ويخلق الحسنات فيجب على الله أن يثيبه كما وأن يجب على الله أن يثيب المطيع ويعطيه ثوابه كما يعطي الأجير أجرته، ويجب على الله أن يعاقب العاصي فيخلده في النار. هذا قول من؟ هذا قول المعتزلة وهذا باطل. فالله تعالى تفضل على العبد بالثواب لأنه هو الذي وفقه وهداه، ولا يجب عليه أن يعذب العاصي بل هو تحت مشيئته. ولهذا قال وقال يجب على الله أن يعوض الثواب والجزاء، وأهل السنة يقول ذلك تفضل منه غير واجب عليه. وعندنا جميع أفعال العباد خلق لله وكسب لهم خيرها وشرها، عند أهل السنة العباد يخلقون أفعال الله تعالى هو الذي خالق أفعال العباد، ولكن العباد هم الذين باشروا وكسبوا مختارين. وعند القدرية هي خلق لهم، يعني أفعال خلق لهم، من الذي خلق عند القدرية؟ قدرية المعتزلة هم الذين خلقوها، لا رب لها ولا إله. أفعال العباد من ربها؟ ما له رب ولا إله لأنهم هم الذين خلقوها. وأما السنة يقولون الله تعالى خالق العباد وخالق أفعاله، والله خلقكم وما تعملون. يقولون وعندنا صانع العالم واحد، صانع العالم واحد وهو الله هو الخالق، وعندهم عدد كثير يشركونه في الصنع والخلق. لماذا؟ عند المعتزلة يقولون العبد يخلق فعل نفسه، إذن من هو كم عدد الخالقين عندهم؟ ألا كل شخص خالق، كل شخص يخلق فعل نفسه، فيكون الخالق كم عدد؟ كثير. المجوس يقولون الخالقان اثنان، خالق الخير وخالق الشر، والمعتزلة والقدرية يقولون العبد يخلق فعل نفسه، فصاروا أشنع من المجوس. المجوس قالوا هناك خالقان، والمعتزلة قالوا هناك خالقون، كل شخص يخلق فعل نفسه. ولهذا قالوا عندنا صانع العالم واحد، وعندهم عدد كثير يشركونه في الصنعة والخلق. وقالوا المعتزلة المقتول يموت بغير أجله، والمقتول مات بغير أجله، ولو لم يقتل عاش، وأهل السنة يقولون مات بأجله، يعني قدر أنه يموت بالقصد، والله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستحضرون ساعة ولا يستحضرون. وأنكروا كرامات الأولياء المعتزلة، قالوا ما في كرامات، وأنكروا الجن والسحرة. لماذا؟ يقول لو كان للأنبياء كرامات لاشتبهت المعجزات، معجزات الرسل، ففرارا من ذلك قالوا ما في خوارق سحرة ولا في كرامة أولياء حتى لا تختلف بالمعجزات، لا تشتبه المعجزات، ما في إلا معجزة الأنبياء. لو كان الساحر له خوارق عادات لصرنا ما نعرف الساحر من النبي، أو كان الولي له كرامات ما نعرف الولي من النبي، ففرارا من ذلك ما في أولياء، ما في كرامة الأولياء ولا في خوارق للسحرة، وأنكروا الجن وأنكروا السحرة وقالوا ما فيه إلا معجزة الأنبياء. يقول وقد أكذبهم الله بقوله يعلمون الناس السحر وبسورة الجن، يعني الله تعالى أخبر عن الجن وغير ذلك، وأنكروا المنامات، يقول ما في منامات. وقد أكذبهم الله بقصة يوسف حينما رأى الرؤيا، قال إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين، وبقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قيل في تفسير هي الرؤيا الصادقة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وغير ذلك من الأقوال القبيحة. وهذا الحديث جزء من 46 جزء من النبوة رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رحمه الله رضي الله عنه. نعم.